السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، وبارك الله فيكم وفي سعيكم، وجزى الله خيرا عنا كل من ساهم في هذا العمل الطيب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا بدوام هذه المجالس الطيبة وألا يحرمنا منها أبدا. وكنا توقفنا في آخر لقاء لنا عند قول المصنف المسألة الخامسة، ما يكره فعله للمتخلي. كنا ذكرنا بعضا من آداب الخلاء، وآخر فصل توقفنا عنده كان فصل ما يحرم فعله. ففي هذه أو في هذا الباب أو هذه المسألة سيناقش فيها ما يكره فعله للمتخلي. المتخلي هنا أي الذي يدخل الخلاء ويستخدم الخلاء. فيقول هنا في هذه المسألة: يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح بلا حائل لئلا يرتد البول إليه. الكتب بتهيألي معانا مش كده؟ يعني ياريت تقرأوا معايا النص أو يعني تتابعوا معايا في النص علشان نبقى إن شاء الله متابعين مع الشرح. فيقول هنا: يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح بلا حائل لئلا يرتد البول إليه. يعني من الأشياء المكروهة أن الإنسان في حال قضاء حاجته أن يقف في مكان هذا المكان يعرضه لهبوب الريح، فإذا ما هب الريح مع عدم وجود أي حائل فهذا يعرضه لأن يرتد إليه بوله فيتلوث بهذا البول. فهذه المسألة في الواقع وردت فيها عدة آثار يعني كنص في المسألة، لكن هي كلها آثار ضعيفة. وهنا طبعا المصنف لم يوردها، لكن سنذكرها سريعا للإفادة. يعني منها مثلا حديث الحضرمي بن عامر: إذا بال أحدكم فلا يستقبل الريح ببوله فترده عليه ولا يستنجي بيمينه. يعني في هذا الحديث نص صريح، حتى يعني لعلهم أخذوا نص المسألة من نص الحديث: إذا بال أحدكم فلا يستقبل الريح ببوله فترده عليه ولا يستنجي بيمينه. وفي حديث آخر لحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا خرج أحدكم لغائط أو بول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستقبل الريح. وكذلك حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: مر سراقة بن مالك المدلجي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن التغوط فأمره أن يتنكب القبلة ولا يستقبلها ولا يستدبرها ولا يستقبل الريح. فلاحظ في كل هذه الأحاديث كان هناك نهي عن استقبال الريح، لكن كما ذكرنا هذه الآثار كلها آثار ضعيفة. لكن التعليل الذي عللوا به تعليل صحيح، فالأصل عندي اجتناب النجاسة، والأصل عندي التنزه من البول، يعني يتنزه الإنسان من البول. في إحدى تفسيراتها عند أهل العلم أي يتجنب أن يتلوث بهذا البول، معنى الاستبراء أو الاستنزاه من البول أن يبتعد الإنسان عن البول لئلا يتلوث به. فكما يقولون يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان الإنسان يعني مطلوب منه أن يتنزه من بوله، فكذلك يطلب منه ألا يتعرض لشيء يحتمل معه أن يتلوث بهذا البول. فلأجل هذا حكموا على هذه المسألة بالكراهة، وهو حكم صحيح. قال: ويكره الكلام، فقد مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. وهذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام مسلم: مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. الاستنتاج قال يعني ما خرجنا به من حكم، قال: يكره الكلام. طيب أنا يعني أريد منك أن تنظر معي جيدا للحديث. هنا في هذا الحديث الرجل مر على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. إذا ما نظرت إلى الحديث ونظرت إلى الحكم، هل يا ترى الحكم الذي استنبطوه من هذه المسألة مطابق للحديث؟ بمعنى هل ما استنتجوه من هذا الحديث استنتاج صحيح، أن الرجل الذي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم عليه أو لم يرد عليه السلام فقالوا يكره الكلام بصفة عامة، فهل هذا استنتاج صحيح؟ نعم فعلا هذا استنتاج يعني عليه مؤاخذة. لماذا؟ لأن الحديث ليس فيه التعرض لمطلق الكلام أصلا، لكن كان التعرض هنا لأمر معين، ألا وهو ماذا؟ ألا وهو مسألة رد السلام. فالعلماء أخذوا من هذا الحديث يعني أخذوا منه حكما آخر سوف نتعرض إليه، لكن ليست هناك دلالة صريحة من هذا الحديث على كراهة أو تحريم مطلق الكلام. العلماء استدلوا كما قلنا بهذا الحديث على مسألة ذكر الله في الخلاء. فإذا نظرنا إلى المسألة بشكل موسع لقلنا أن العلماء ذكروا في هذا حول أداب الخلاء ذكروا مسألتين، مسألة الكلام بصفة عامة ومسألة الكلام بذكر الله. مسألة الكلام أي ما كان الكلام العادي الكلام الدنيوي والكلام بذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا ما تناولنا المسألة الأولى اللي هي مسألة الكلام بغير ذكر الله نجد أن الجمهور على كراهة الكلام لغير حاجة، يعني قالوا يكره الكلام في الخلاء ويكره الكلام أثناء قضاء الحاجة إذا لم تكن هناك حاجة داعية لهذا الكلام. طيب ما دليلهم على هذا؟ يعني إيه الدليل اللي استنتجوا منه أن الإنسان إذا ما دخل الخلاء يكره له أن يتكلم؟ استدلوا بالآتي. استدلوا أولا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. لا يخرج الرجلان، حديث عندكم هنا في لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. لكن في الواقع هذا الحديث أصلا حديث ضعيف، لكن على فرض الصحة، يعني لو افترضنا أن هذا الحديث صحيح على فرض الصحة، إذا ما تأملنا أيضا نص الحديث لوجدنا أن النهي ليس منصبا على الكلام وحده. طيب نقول الحديث الذي ذكروه هو حديث ضعيف وعلى فرض الصحة، يعني على فرض أن هذا الحديث صحيح، نجد أن هذا الحديث لا يتكلم أو يعني ليس منصبا على الكلام فقط، ليس لم يكن هناك نهي عن الكلام فقط، لكن النهي هنا منصبا على هذه الهيئة كلها. هناك رجلان خارجان إلى قضاء الحاجة ويجلسان على حاجتهما يكشفان العورة ويتكلمان أثناء قضاء الحاجة، فهذه صورة مجتمعة النهي على كل هذه الصورة، لكن ليس هناك نهي محدد على مسألة الكلام. فالراجح في مسألة الكلام في الخلاء أنها ليست مكروهة، يعني لم يرد فيها حكم معين بالكراهة، وإن كان يعني نقدر نقول من باب آخر، يعني هو من باب يعني الأدب ومكارم الخلق أن الإنسان في هذا الموضع وفي هذا الحال لا يعني إيه يعني لا ليس من مرؤاته أن يتكلم في مثل هذا الموضع، ولكن إن احتاج للكلام لشيء أو آخر يحتاج إليه يعني فهذا لا بأس به. لكن نحن نتكلم على مسألة الحكم الشرعي أنه بالفعل لم يرد هناك نص صريح يعني يجعل الإنسان يقول أن الكلام في الخلاء يكون مكروه. المسألة الأخرى بقى يعني مسألة ذكر الله في الخلاء، المسألة الأولى كنا نتكلم على ماذا؟ نتكلم على الكلام في الخلاء. المسألة الأخرى ذكر الله سبحانه وتعالى في الخلاء. وذكر الله هنا يشمل الأذكار، يشمل إجابة المؤذن وهكذا. لاحظ احنا في اللقاء السابق لو كنتم تذكرون كنا تكلمنا على مسألة قراءة القرآن في الخلاء، لو كنتم تذكرون يعني آخر لقاء لنا كنا نتكلم على إيه؟ قراءة القرآن. وذكرنا هناك أن المصنف بالفعل وضع حكم قراءة القرآن مع الأشياء المحرمة، فذكر أن قراءة القرآن في الخلاء محرمة، وفرقنا بين قراءة القرآن في الخلاء وقراءة القرآن في الحمام على التفريق الذي إيه كنا ذكرناه، أن هناك فارق بين الحمام في لغة الفقهاء وبين إيه وبين الخلاء. هنا يتكلم على أمر آخر، ليس مجرد ليس قراءة القرآن، لكن يتكلم على مسألة ذكر الله المطلق اللي هو تشمل الأذكار مثلا، تشمل إجابة المؤذن وغيرها. فما هو حكم ذكر الله سبحانه وتعالى في الخلاء؟ جمهور أهل العلم حكموا على هذه المسألة بالكراهة، قالوا يكره ذكر الله في الخلاء. واستدلوا بماذا على يعني استدلوا على هذا الحكم بماذا؟ استدلوا بالحديث الأول الذي ورد هنا في المسألة، الذي قال فيه المصنف هنا في أول: ويكره الكلام، فقد مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، فقالوا هنا يكره الكلام. فين يكره ذكر الله؟ أين يكره ذكر الله؟ في الخلاء. طب تعالوا أيضا ننظر مرة أخرى إلى الحديث الذي ذكره هنا: رجل مر والنبي صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. هل أيضا نستطيع أن نقول أن هذا الاستدلال الذي استدلوا به استدلال لا مطعن عليه؟ يعني ممكن فعلا نسلم في القول الذي قالوا به أن هذا دليل على كراهة ذكر الله في الخلاء؟ معنا هنا أختنا النور الساري ما شاء الله يعني إيه مركزة معنا النهاردة. أنا فعلا الرأي الآخر قال لك إيه، خلي بالك الدليل هنا لا يستدل به على كراهة ذكر الله في الخلاء، لكن ممكن يستدل به على كراهة ذكر الله أثناء الفعل فقط. يعني هنا اعترضوا في طائفة من أهل العلم اعترضوا على كده. أنا بس كل ده بحاول إن أنا إيه يعني أشغل معاك مسألة تنمية الملكة الفقهية، إزاي أنظر إلى كيفية الاستدلال الذي استدل به أهل العلم. احنا ذكرنا أن في المرحلة الذي نحن فيها الآن نحن لن نتعرض إلى الإيه إلى الخلافات، وبالفعل أنا لا أذكر لكم الخلافات في الغالب يعني، لكن أنا أريد منك أن تنظر إلى الاستدلالات وتربط بين الحكم وبين الدليل. يعني لا يكون علاقتي بالدليل مجرد الحفظ فقط، لأن عايز تنظر كيف أفهم هذا الدليل وكيف أخرج منه بهذا الحكم. فهو هنا قال لك إيه؟ يكره ذكر الله في الخلاء، ثم جاءوا بهذا الدليل: مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يبول. يبقى هنا الدلالة اللفظية عندي هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الحال، كان في حال الفعل. فهناك من اعترض وقال لهم استدلالكم أوسع من الدليل، الدليل لا يدل على كراهة ذكر الله في الخلاء بصفة عامة، إنما نسلم لكم أنه يدل على كراهة ذكر الله حال قضاء الحكم. يبقى ده الإيه؟ ده الحديث الأول. لكن هناك أحاديث أخر يعني ذكرها العلماء في هذا الباب، يعني نذكرها أيضا إتماما للفائدة. منها حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه وقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، أو قال على طهارة. لاحظ هذا الحديث يؤكد ما ذكرناه منذ قليل، في حديث آخر ذكرناه حاليا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. فهنا أيضا قد يؤكد ما ذكره الإيه؟ ما ذكره الآخرون أن المكروه بالفعل هو ليس مسألة ذكر الله في الخلاء، لكن المكروه ذكر الله حال القضاء. لماذا؟ لأن هذا الإنسان في هذا الحال لا يكون على طهارة. في حديث آخر أيضا عن جابر رضي الله عنه أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك. إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك. فأيضا إذا تأملنا هذا اللفظ لوجدنا أيضا أن الأمر منصب على الحالة وليس على الإيه؟ وليس على المكان. لكن على كل، يعني مش عايزين نتوهكم ونشتت تفكيرنا، نقدر نقول أن مما لا شك فيه أن ذكر الله حال قضاء الحاجة هذا لا شك فيه أنه مكروه. حال قضاء الحاجة هذا لا شك فيه أنه مكروه. لكن مسألة بقى ذكر الله داخل الخلاء بصفة عامة الخلاف فيها واسع، والأولى أن يبتعد الإنسان عن هذا خروجا من الخلاف. تمام؟ لكن عايزك تلاحظ حاجة، هناك نوعان للذكر. الذكر نوعان. النوع الأول هو الذكر باللسان، يعني أن ينطق الإنسان ألفاظ الذكر، أن يذكر الإنسان ويحرك لسانه بالقول، سواء كان هذا بقى في القرآن، سواء كان هذا في الأدعية وفي الأذكار وهكذا. أن يذكر الإنسان بلسانه، فإذا حرك لسانه بالأذكار فهذا يقال ذكر باللسان. وهناك ذكر آخر لا يكون باللسان ولكن يكون بالقلب، أن يمرر الإنسان الأذكار على قلبه. لاحظ كويس جدا علشان المسألة دي مهمة بالنسبة لنا. العلماء فرقوا بين هذه الحال وبين هذا الحال. فما معنى ذكر الإنسان بالقلب؟ يعني أن يسبح الإنسان ربه بقلبه ولا ينطق بها بلسانه، فيقول في نفسه سبحان الله سبحان الله وهكذا، أن يحمد الله في إيه؟ في سره، ولا ينطق بلسانه لكن يتدبرها بقلبه. هذا نوع وهذا نوع. لكن السؤال، هل ذكر الله بالقلب له نفس حكم ذكر الله باللسان؟ إذا ما ذكر الإنسان ربه بقلبه هل يأخذ نفس حكم ذكر الله باللسان؟ طب وما الفارق؟ ما الفارق بين هذا وذاك؟ جميل، هو فارق النطق. لو قلنا مثلا، لو قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإنسان يؤجر بقراءة القرآن على أن كل حرف له به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا الأجر يأخذه من ذكر الله بالقرآن، يعني ذكر القرآن في قلبه، يعني وهو يجلس في مع نفسه هكذا بغير أن يحرك لسانه فمرر القرآن على قلبه، هل يأخذ نفس الحكم، يأخذ نفس الأجر؟ اخواننا على الغرفة هنا مع اخبارهم ايه له نفس الاجر؟ تمام، لا يأخذ نفس الاجر، صح. طب هيفرق ايه في التطبيق العملي عندي؟ في مسألة مهمة جدا وخطيرة جدا في التطبيق العملي، في مسألة النطق باللسان، اللي هو ايه؟ هذه مسألة سنعود إليها مرة أخرى عندما نتكلم عن الصلاة. الإنسان الذي يدخل في الصلوات ولا يتلفظ بالألفاظ المذكورة في الصلاة، يعني بتبص تلاقي ناس كتير بيدخلوا الصلوات ولا ينطقوا بأي شيء من بداية الصلاة إلى آخرها، يعني فمه مغلق، فهو يكبر في سره، يقرأ الفاتحة في سره وهكذا، وفي سره عندهم أي بغير أي حركة. ما حكم صلاة هذا الرجل؟ ليست صحيحة. أحسنتم، هذه الصلاة ليست صحيحة أصلا، لأن من شرط من شروط الصلاة يعني أن يأتي، يعني عشان الصلاة مقبولة أن يأتي بها بأركانها وبإيه وبشروطها وهكذا. فمثلا تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، إن لم يأتي بها هو لم يدخل الصلاة أصلا. كذلك عندي الفاتحة ركن من أركان الصلاة، إن لم يأتي بها سقط ركن من الصلاة. فهذا الذي لم يقرأ أصلا، لم يقرأ القرآن، لم يقرأ الفاتحة، لم يقل تكبيرة الإحرام، لم يمررها بلسانه، فهذا الإنسان لم يدخل في الصلاة ولم يأتي بأحد أركان الصلاة وسقطت الصلاة. وهذا ما نقوله يا جماعة، وهذا ما نؤكده ونحذر الناس من خطورة هذا الشأن. كثير من الناس يستهونون بمسألة يعني إيه طلب العلم الشرعي وتعلم الأحكام، ويقولون يعني ايه المسألة سهلة واحنا عارفين واحنا مش مستنين حد يجي يعلمنا ديننا، الى اخر هذه المقولات السخيفة. وهو تجد الانسان يشيب عرضه وهو لم يصلي لله ركعة، ما تعلمش اصلا الصلاة، يأتي الصلاة ويخرج منها وهو لم يصلي. فهذه من خطورة هذه المسألة. الاذكار، هذه قاعدة مهمة، الاذكار وقراءة القرآن وغيرها مما كتب عليه الأجر، لا يحصل الإنسان الأجر إلا إذا نطق بها نطقا. هناك فارق بين تمرير الذكر على القلب أو التفكر والتدبر فيه وبين النطق به. فالنطق بالأذكار والنطق بالقرآن هذا هو الذي يكون عليه الأجر. سبحان الله، يعني كثير من الأجور تضيع وكثير من الأعمال تضيع بسبب هذا. واحد يقول لك مثلا أنا استخرت وما مش عارف نتيجة الاستخارة مش عارف إيه، وتلاقي هو ما استخرش، هو مثلا دعاء الاستخارة نفسه ما قالوش، قالوا في 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 سر في قلبه كده كما يقولون. فكثير من الأعمال تضيع بسبب عدم معرفة كيفية أدائها. فإذا أراد الإنسان أن يقال له أنه قرأ القرآن فلا بد أن يقرأ. العلماء قالوا القراءة يعني تحريك اللسان بالكلام، ده اللي اسمه قرأ. فيما على ذلك لا يقال له قرأ أصلا. القراءة في السر هذه التي يسمونها قراءة السر، مع أنها مش قراءة السر ولا حاجة، هذه اسمها إمرار الكلام على القلب أو التدبر والتفكر في الكلام، هذه لا تعتبر قراءة. فالإنسان مثلا بتجد، احنا لسه الحمد لله خارجين من رمضان، أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل أعمالنا فيها، تجد بعض الناس يقول لك إيه، أنا ختمت القرآن 10 مرات، صح؟ مش تسمع الكلام ده؟ يقول لك أنا ختمت القرآن 10 مرات 15 مرة. ختمه ازاي؟ فتح المصحف وعاد يبص على السطور بعينيه، عمال يبص بعينيه كده يقرأ 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 بسرعة بعينيه بعينيه بعينيه. هذا لم يكتب له أجر حرف واحد أصلا، يعني لم يكتب له حرف واحد حتى، لم يكتب له أنه قرأ. لكن مما لا شك فيه أن له أجر التدبر والتفكر، يعني هذا له أجر. يعني إنما أن يقال أن هذا الرجل، فنعود إلى المسألة التي كنا نتكلم فيها، ألا وهي مسألة تحريك اللسان بالذكر هو شرط لتحصيل هذا الذكر. تحريك اللسان بالقرآن هو شرط لتحصيل القرآن وهكذا. فلا بد للإنسان إذا أراد أن يحصل أجرا في قراءته عليه أن يمرر هذا الذكر على لسانه. نعود إلى مسألتنا التي نتكلم فيها. الإنسان الذي يذكر الله بقلبه في الخلاء والإنسان الذي يذكر الله بلسانه في الخلاء، العلماء بفرقوا بين المسألة دي والمسألة دي، فرقوا بين الإنسان الذي ينطق بالذكر في الخلاء وبين الإنسان الذي يمرر الذكر على قلبه في الخلاء. يعني إنسان دعونا نضرب مثالا، لو إنسان في داخل الخلاء و يعني أذن الأذان فأجاب المؤذن بقلبه، فهل هذا يعني جائز أم لا؟ فالعلماء قالوا كالآتي: أن الذكر الممنوع هو الذكر الذي يكون باللسان، إنما الذكر الذي بالقلب فهذا جائز، بل ونقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، يعني أجمعوا أنه يجوز أن يذكر الإنسان ربه بقلبه في الخلاء فلا بأس بهذا. يبقى نتحصل من المسألة على الآتي، نلخص المسألة. العلماء يتكلمون هنا على ماذا؟ على الكلام في الخلاء. فقلنا أن الكلام في الخلاء، ذكروا أن الكلام مكروه مطلقا في الخلاء واعترضنا على هذا، وذكرنا أنه لا دليل على أن الكلام مكروه مطلقا في الخلاء، لكن الذي فيه كلام فعلا مسألة الذكر، ذكر الله في الخلاء. وذكرنا أن عليه أدلة بالفعل يستدل له بها. فقال العلماء: يكره ذكر الله في الخلاء. وأيضا مسألة الذكر في الخلاء فرقنا بين نوعين من الذكر، بين الذي ينطق بالذكر بلسانه وبين الذي يمرر الذكر على قلبه. فذكرنا أن الذي يمرر الذكر على قلبه هذا لا بأس به في الخلاء، أما الذي فيه الوجه الممنوع هو أن يتكلم بالذكر في الخلاء. ثم فرقنا بعد ذلك بين إيه؟ بين الذي يذكر الله حال قضاء الحاجة، هذا بالفعل فيه نص صريح، وبين الذي يذكر الله داخل الخلاء، فقلنا يعني أن هذا ليس فيه نص صريح، وإن كان الأولى الابتعاد عنه. وطبعا كما تذكرون نحن كنا تكلمنا قبل ذلك على مسألة الخلاء أصلا، يعني هل ما لدينا الآن من دورات مياه في بيوتنا هل تأخذ نفس حكم الخلاء أم لا، وكنا فصلنا فيها القول قبل ذلك. يبقى كده انتهينا من المسألة الأولى التي ذكرها المصنف بقوله إيه؟ ويكره الكلام. كل ده احنا بنتكلم على ويكره الكلام. يريد يعني واحنا بنتكلم كده كل واحد فينا يحاول يلخص، لخص ورا مني كده وانا بتكلم علشان ما توش منك المسائل بعد كده. كل ده احنا بنتكلم في المسألة الأولى، مسألة يكره الكلام، يريد تحاول تلخصها في نقط زي ما احنا كتبناها كده. الكلام، هل يا ترى كل الكلام ممنوع أم لا؟ وبعد كده حكم ذكر الله وأنواع ذكر الله وحالات ذكر الله، لخصها كده هتلاقي إن شاء الله المسألة انضبطت إيه في ذهنك. لأن طبعا لاحظ إحنا كل ده يعني إحنا بنحقق هدفين حاليا. الهدف الأول إن إحنا نخرج بشيء نتعبد به لله سبحانه وتعالى. الهدف الثاني بناء البنيان الفقهي اللي إن شاء الله لو ربنا أطال في عمرنا وأعطانا من الوقت والسعة والمجهود إن إحنا نستمر في هذا البنيان الفقهي، فلا بد أن تعلم أن البنيان الفقهي يأتي على مراحل زي البنيان الهندسي. فكل إحنا بنحاول نضع أساس حتى بعد ذلك يعني تبقى عندك الملكة التي يعني إن شاء الله تؤهلك لقراءة بقى المطولات وقراءة أقوال أهل العلم والنظر في أقوالهم والمسائل وتفرعاتهم. هتلاقي أن العلماء أصلا في طريقة عرضهم للمسائل يعرضون المسائل بالطريقة الاستطرادية. أحيانا أنت ممكن تتوه، أنا عايز تتعود من دلوقتي إزاي أن أنت تنظم المعلومة في ذهنك وتنظم المعلومة عندك فين في كتاباتك. فافهم المعلومة، لخصها في أصول جامعة ليك، وبعد كده ابقى اقرأها بشكل موسع. يبقى كل ده احنا كنا بنتكلم في المسألة الأولى، مسألة ايه؟ يكره الكلام في الخلاء. المسألة الثانية قال: ويكره أن يبول في شق ونحوه. متابعين معايا في الكتاب؟ ويكره أن يبول في شق ونحوه. طيب نحن نقول يكره أن يبول في شق، هو الصحيح من الناحية اللغوية أن نقول في شق ولا في شق، بفتح الشين ولا بكسر الشين؟ ما رأيكم؟ صح بالفتح. طب ليه؟ ليه بالفتح ليه؟ أختنا الراجية تقول الشق من الشقاق. لا، هو الشق الشق يأتي بمعنى الجزء أو الجزء من الشيء أو نصف الشيء، إنما الشق هو مقصود به الشرخ أو الصدع. فهذا هو ما نقصده هنا في المسألة، أنه قال العلماء يكره للإنسان أن يبول في شق، يعني في مكان مشقوق، جحر مثلا أو كده، مكان يعني صدع أو جحر في بنيان أو في حائط أو أي مكان. إنما الشق معناه إيه؟ معناه الجزء أو ممكن النصف، زي مثلا في الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بنصف تمرة. طيب تعالى نعود تاني للمسألة. يكره أن يبول في شق ونحوه. قال لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة فما بال الجحر؟ قال يقال أن إنها مساكن الجن. يبقى أدي أول حاجة استدلوا بها، استدلوا أنه يكره أن يبول الإنسان فين؟ في الشق. ليه؟ أول دليل عندي إيه؟ دليل بالحديث. طيب قال لك تاني حاجة إيه؟ ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان فيؤذيه، أو يكون مسكنا للجن فيؤذيه. أنا عايزك برضو تمرن نفسك على كيفية قراءة الدليل، يعني لما تيجي تقرأ في أي كتاب أو متن فقهي إزاي تقرأ هذا الدليل، يعني إزاي أنت ترتب الأدلة في ذهنك، وإزاي تعود نفسك إنك تتفاعل مع هذا الدليل. فأنت لما تيجي تقرأ الكلام كده، يبقى لو أنت بتعمل لنفسك مذكرة تقول كالآتي، وأنا بذاكر كده. قال العلماء يكره أن يبول في شق ونحوه، واستدلوا بالآتي. أول حاجة الاستدلال بالأثر، يبقى جابوا دليل أثري، دليل من الكتاب أو السنة، جابوا دليل من الوحي وهكذا، يبقى أدي الاستدلال بالأثر. تاني حاجة استدلال أو تعليل عقلي. يعني إيه عقلي؟ يعني استنبطوه أو يعني اجتهدوا فيه. فالدليل الأول عندي هنا دليل أثري، اللي هو دليل النص المذكور حديث عبد الله بن سرجس. النص الثاني أو الدليل الثاني اللي خدوه دليل عقلي، قال لك أنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان فالحيوان يخرج ويؤذيه، أو يكون مسكنا للجن فيؤذيه. تمام؟ طيب تعالوا نفند الأدلة التي استدلوا بها. الدليل الأول دليل حديث عبد الله بن سرجس. هذا الدليل مختلف فيه، يعني اقرأ معي في الهامش. قالك ايه؟ رواه أبو داود والنسائي برقم كذا، ونقل الحافظ ابن حجر تصحيحه وكذا. يعني طيب هو اتمام للفائدة، علشان بعض اخواننا اللي معانا من الذين يسيرون على منهجية الاعتماد على تصحيحات وتضعيفات الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فإتماما للفائدة، هذا الحديث ضعفه الإمام الألباني، الألباني مضاعف هذا الحديث، لكن حقيقة جمهور أهل العلم على تصحيحه، يعني جمهور أهل العلم على تصحيحه، يعني وكما قال هنا في الحاشية، وقال الشيخ ابن عثيمين أقل أحواله أن يكون حسنا، وهذا كلام سديد فعلا، إن أقل أحوال هذا الحديث أن يكون حسنا. فيعني من المتقدمين الذين صححوه أبو داود لأنه سكت عنه، والنووي وابن كثير وابن ملقن وغيرهم. من المعاصرين هنجد أن ممن صححوه أيضا العلامة الوديعي رحمة الله عليه. كل ده أنا عايز أوصلك لإيه؟ من الأشياء المزعجة جدا لطالب العلم مسألة الحكم على الدليل، ودي من ضمن أعمدة البنيان الفقهي بتاعك من تبتبني المسألة بناء على ايه؟ بناء على الدليل. طيب عندما يختلف اهل الحديث، اهل الصنعة الحديثية في تصحيح الحديث من تضعيفه، ما يكون دوري انا؟ كيف اتعامل مع هذا؟ هذه من الاشياء المزعجة جدا. اقول لك مفترض ايضا اثناء مرحلة بناءك انت العلمي لابد ان يكون لك ايضا بنيان شمولي، من ضمن جزئيات هذا البنيان ان يكون لك حظ في دراسة علم الحديث. فالمفترض مع الدرجات التي تتصاعد انت فيها في بنيانك الفقهي يكون هناك خط موازي يتصاعد فيه علمك ايضا في سائر الايه؟ سائر العلوم. فانت بالتدريج بيبقى لك الآلية التي بها تتخير من اقوال اهل الحديث كما انك تتخير من اقوال اهل الفقه. هذا ان لم يكن لك انت الآلية التي تحكم بها بنفسك انت على الاحاديث. فبذكر هذا لان طبعا هتفرق كتير في المرحلة الاولى مثلا، يعني كثير من طلبة العلم في العصر الحديث يعتمدون اراء الشيخ الالباني رحمة الله عليه في التصحيح والتضعيف، وهذا شيء مسلك حسن لا بأس به، لكن برضو يعني عليك ان يكون لديك شيء من المرونة في التعامل مع بعض الامور. يعني مثلا هنجد ان في بعض الاحاديث بيكون فيها خلاف واسع بين اهل العلم، زي الحديث اللي احنا نتكلم عليه. انا هذا الحديث صححه جمهور اهل العلم وضعفه الامام الالباني، طب كيف اتعامل انا مع هذا؟ عليك كالاتي: ان كان لديك علم، فانظر في اقوال هؤلاء واقوال هؤلاء وبما يغلب على ظنك فخذ بالقول. طيب ان لم يكن لديك بقى علم ودرجة للتصحيح وهكذا، فان اردت ان تلتزم التزاما بقول مثلا الامام الالباني فلا حرج عليك في هذا. لكن في مثل هذه المسألة عندما أرى أن جمهور أهل العلم مالوا إلى شيء والإمام الذي أتبعه مال إلى شيء آخر، فهنا يقوى لديك الخلاف. يعني أقول إيه؟ أن أكيد طالما يعني الجمهور ضعفوه أو صححوه والإباني أكيد فيه الخلاف بينهم، هيكون إيه؟ هيكون خلاف يسير. يعني أردت بس كده إشارة لفائدة حتى نتعلم كيف نتعامل مع النصوص العلمية التي نتدارسها. فالشاهد ان هذا الحديث الذي نتكلم عليه اقل احواله انه ايه؟ انه حسن ويؤخذ به. طيب بالنسبة لنص الحديث نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الجحر. طيب باقي الحديث، قالوا لقتادة: فما بال الجحر؟ قال: يقال انها مساكن الجن. التعليل الذي ذكره قتادة رحمة الله عليه هو ليس تعليلا نصيا، يعني ليس امرا منصوص عليه في الشرع، انما هو يقول قالوا، فهو مسألة يعني لعلها اجتهاد من بعضهم انهم يريدون تفسير هذا الحديث كيف او لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الجحر ونحوه. فقالوا لعلها تكون مساكن الجن، لاجل هذا نحن أمرنا ألا نؤذيهم، وكذلك حتى يتقي الإنسان أذاهم. لكن هذا سيظل ماذا؟ سيظل أمرا اجتهاديا. لو قالوا أو كان يقال. وبعض شراح الحديث أشاروا إلى أمر، قالوا إيه؟ يقال أنها مساكن الجن. قالوا أن الجن هنا ليس مقصودا بهم الجن الذين هم مقابلين للإنس، إنما المقصود بها إيه؟ المقصود بها صغار الحيات، اللي هي الحية الصغيرة يقال لها جن وجنان، يعني فرآها تهتز كأنها إيه؟ كأنها جان. الجان المقصود بها إيه؟ الحية. فلعل يكون ده أيضا من المقصود في قوله مساكن الجن، لأنه يعني ليس لدينا معلومة مؤكدة أن المقصود بها الجن اللي هم جنس الجن. يعني أيا كان، التعليل بأنه قد يكون فيه شيء مؤذي أيما كان هو تعليل سديد. نرجع للمسألة، نحن نتكلم عن ماذا؟ يكره أن يبال أو أن يبول في شق ونحوه. لماذا؟ لماذا هذه الكراهة؟ أولا بالنص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجح، وهذا وحده كافي. ثانيا قالوا لأنه قد يكون فيه شيئا إيه مؤذيا، فصار هناك تعليل بالنص وتعليل بالإيه بالاستنباط أو بالاجتهاد. يبقى دي تاني مسألة. المسألة الأولى كنا نتكلم عن الكلام، المسألة الثانية نتكلم على البول في الشق. تعال بقى ندخل المسألة الثالثة. قال ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. أنا بتكلم بقى على إيه؟ إن أنا أدخل الخلاء ومعي شيء يكون فيه ذكر الله. الشيء الذي فيه ذكر الله قد يكون بضعة أوريقات فيها ذكر الله، يكون كتيب، قد يكون المصحف وسوف نتكلم عليه، لكن هو لا يتكلم على المصحف، إنما هنا يتكلم على أي شيء آخر عليه ذكر الله. زي ما ضرب مثال هنا، لو إنسان عنده خاتم، هذا الخاتم فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. فقال أن الإنسان الذي يدخل بشيء فيه ذكر الله فهذا يكره. طب الدليل عندي إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. إذا نظرنا إلى هذا الدليل حقيقة هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، يعني بالفعل لم يثبت هذا النص. لكن تدبر معي كده وتأمل في الحاشية، يقول هنا إيه؟ وعلى القول بضعف هذا الحديث وعدم صلاحيته للاحتجاج في هذه المسألة، فإن الأولى والأفضل ألا يدخل الخلاء بشيء فيه اسم الله بلا ضرورة إكراما لاسمه تعالى وإجلالا. وهذا كلام سديد. هيبقى هنا التعليل ليس لمسألة وجود نص في على المسألة، ولكن بالتعليل العقلي أو الاستنباط، أن بالفعل هذا الشيء الذي فيه اسم الله الإنسان عليه أن يعظم الله، ومن ضمن تعظيمه لله أن يعظم أسماءه ويعظم صفاته وأن يعظم شعائر الله بصفة عامة. فألا يدخل بهذا الكلام الذي ورد فيه ذكر اسم الله، ألا يدخل به إيه؟ ألا يدخل به في الخلاء. طب المثال بتاعنا إيه بقى؟ المثال الواضح جدا على هذه المسألة، مثال من الأمثلة المعاصرة، يعني دوني مثال مشهور كده، في مثال مشهور جدا، مسألة يعني بل يمكن بتكثر فيها الأسئلة، مثال على كراهة دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله بخلاف المصحف. يعني هنا سؤال اهو، مثال حلو جدا لأختنا الراجية رضوان الله وأختنا نور الساري بتسأل على السلسلة، جميل جدا جدا، صح جدا. بالنسبة للسلسلة واضحة، ليه؟ لأن السلسلة قد يكون في بعض السلاسل والحلي يكون فيها شيء منه اسم الله سبحانه وتعالى وهكذا، وإن كنت أتحفظ عليه يعني أن يوضع أسماء الله الحسنى أو شيء من القرآن على شيء من الحلي، أنا أتحفظ على هذا. لكن لو افترضنا هذا فنفس القضية، أدي شيء برضو يكره دخول الخلاء به. الموبايل بقى اللي عليه قرآن، دي مسألة جميلة جدا، هل الموبايل اللي عليه قرآن يكره دخول الخلاء به أم لا؟ دي مسألة جميلة جدا. أقول لك لا يكره لسبب بسيط. أولا أن هذا المصحف الذي على الموبايل لا يأخذ حكم المصحف، لأن حكم المصحف لابد أن يكون شيئا مكتوبا، يعني له عين أستطيع وعين محفوظة، يعني عين موجودة في كل وقت زي ورقات المصحف. إنما بالنسبة للمصحف الموجود على جوال، هذه عبارة عن مجموعة من المعلومات مخزنة على الذاكرة، يعني ليس لها عين، وتستدعى وتخرج على الإيه؟ على سطح الموبايل عندما أستدعيها، فهذا لا يأخذ حكم المصحف كما قال به أهل العلم المعاصرين، فلا يؤخذ على هذا وخلاص. حتى لو افترضنا إن هو الإنسان كان بيقرأ في مصحف الجوال أثناء دخوله فما عليه إلا أن إيه أن يغير الشاشة ولا يكون مصحف ظاهرا على الإيه على الشاشة. مسألة بقى المهمة اللي في ناس كتير بتسأل عليها، دخول الخلاء ومعاه الجريدة. في ناس عندها كده هواية وكيف كده إنه هو يدخل الحمام ويجلس في الحمام وهو يقرأ الجريدة. تقدر تقولوا لي إيه المحاذير الشرعية في هذا؟ أدي أول حاجة، ممكن فيها آيات قرآنية. تاني حاجة، ممكن يكون فيها يعني كلمات بصفة عامة فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. طب تالت حاجة، فكروا معايا كده، إيه المحاذير أيضا لمسألة اللي بيخش معاه الجريدة. في محذور برضو الناس ما بتاخدش بالها منه، أن الإنسان عليه ألا يلبث فوق حاجته. يعني إيه؟ يعني الإنسان قضى حاجته فليخرج من الخلاء مسرعا، يسرع بالخروج من الخلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبث الإنسان أو يمكث الإنسان على حاجته، وأمرنا ألا نمكث في الخلاء. قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوشة محتضرة، فعلى الإنسان أن يتجنب أن يمكث في هذه الأماكن طويلة. خلاص إذا ما يعني قضى حاجته فليخرج إيه مسرعا. يبقى كنا نحن نتكلم إيه، يكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله، إلا يبقى في استثناء. أما عند الحاجة والضرورة فلا بأس، فالحاجة إلى الدخول بالأوراق النقدية التي فيها اسم الله، فإنه إن تركها خارجا كانت عرضة للسرقة أو النسيان، نفس القضية اللي احنا قلنا نتكلم عليها. ولو يستطيع أن يترك الشيء الذي فيه اسم الله خارجا فليترك وهو الأولى، لكن لو خشي عليها من التلف أو الضياع فهنا لا بأس به إن أدخلها. لكن في هناك قيد مهم، أنه إذا أدخل هذه الأشياء معه فعليه أن يسترها. لو معاه أوراق فيها ذكر الله تعالى فعليه أن يسترها، لا يظهرها، تبقاش هي ظاهرة وخارجة. نفس القضية، امرأة معها شيء من الحلي وفيه شيء من ذكر الله تعالى، تستر هذه الحلي ولا تظهرها، وهكذا. حتى العلماء نصوا أن الإنسان لو معاه خاتم لا يستطيع أن يخلعه، وهذا الخاتم فيه نقش عليه اسم الله، أن يجعل هذا الفص مستورا في باطن يده ويغلق عليه، وهكذا، يعني لا يجعله إيه، لا يجعله ظاهرا. فكذلك الحال، أي أوراق سواء أوراق نقدية أو غيرها، أي أوراق فيها ذكر الله تعالى عليه أن يسترها ولا يظهرها. هننتقل بعد كده بقى لإيه، لحكم المصحف. قال: أما المصحف فإنه يحرم الدخول به، يحرم الدخول به سواء كان ظاهرا أو خفيا. شايفنا قال لك إيه، سواء كان ظاهرا أو خفيا، لأنه كلام الله وهو أشرف الكلام، ودخول الخلاء به فيه نوع من الإهانة. أي هذا الكلام برضو يعني عليه تحفظ، لأنه هو بالفعل الدخول بالمصحف يعني يحرم، لكن العلماء ذكروا أيضا، وهذا عليه قول كثير من أهل العلم، أن الإنسان إذا خشي على المصحف التلف أو الضياع فلا بأس بإدخاله الخلاء مستورا. زي السؤال اللي اختلف السؤال عليه، لو المرأة دخلت الخلاء ومعها الحقيبة التي فيها المصحف، هذا لا بأس به. لكن الأولى لو معي مثلا صديق أو أي حد ممكن يحفظ لي هذه الحاجة خارج خلاء، فهو من الأولى طبعا ألا أدخل به. لكن لو اضطررت إلى هذا، زي ما واحد داخل في حمام عام وليش هناك مكان هو يضع فيه هذه الأمانة وليس هناك أحد يستأمنه عليه، فهنا العلماء حكموا أنه لا بأس بالدخول في الحمام. وهكذا أختنا بتسأل: هل جراب المصحف يدخل تحت ستره أم لا؟ لا، هو جراب المصحف المتصل به، لو هو متصل به فهذا هو من المصحف. أنا عندي في نوعين من الجراب بتاع المصحف، في مصحف بقى موجود بجراب نفسه، فالجلدة الخارجية هي عبارة عن الجراب بتاعه، فهذا متصل به والمتصل يأخذ نفس الحكم. لكن لو كان جراب خارجي يبقى يعني زي بعض الناس أحيانا بيجيبوا زي ساتر خارجي كده يضعوا داخله المصحف، فهذا يكون ايه مستورا. ما انا واخد بالي ما هو الجراب اللي بسوسة ده ممكن يكون من داخل المصحف نفسه، يعني المصحف نفسه عبارة عن الصفحة الخارجية لها سوستة ومتصل بالمصحف، فطالما متصل به يبقى هو له نفس حكمه. لكن لو هو حاجة خارجية، حاجة خارجية وهضع فيه أجراب خارجي زي ما بعض النساء مثلا بيجيبوا جراب كده عاملينه حديثا علشان المرأة تمسك المصحف في حال الحيض، فجايبين كده جراب أو بطانة خارجية كده بيبطنوا بها المصحف، فهذا ممكن يكون في نوع من الستر للمصحف يعني. وإن كان الأولى أن يستر فإنه يوضع في كيس أو في شنطة أو أي حاجة بحيث أنه هو يكون إيه يكون مستور عن العين تماما، هو ده اللي يسمى الستر الكامل له يعني. طيب يبقى احنا كده خلصنا باب قضاء الحاجة، ذكرنا فيه الأداب والسنن، وذكرنا فيه ما يحرم، وذكرنا فيه ما يكره. عايزك انت طول ما احنا ماشيين هذه النقاط تلخص علشان انت هتنسى يعني. الانسان احيانا في التفاصيل بينسى الاصول، انشغل انا بالمسألة والخلاف اللي في المسألة وحكم المسألة وانسى المسألة اصلا هي ايه. تمام، فلخص بقى يعني. تيجي تقول ايه مثلا، والله احنا في كتاب عندي هنا من الاداب او السنن 1 2 3، طيب ما ذكرناه من المحرمات 1 2 3، ما ذكرناه المكروهات 1 2 3، هذا التلخيص مفيد جدا جدا بالنسبة لك. وده من يعني أساليب القراءة المعتمدة اللي بيتكلم عليها يعني علماء النفس وعلماء يعني التربية والكلام ده كله، ازاي ان انا اعود نفسي واعود الاخرين على كيفية القراءة الهادفة، القراءة اللي بتكون فعلا ليها ثمرة. هو لابد ان يكون انسان ملخص الموضوع، بعدما تقرأ تلخص الموضوع وتحطه في نقاط، وكلما عدت الى هذا الموضوع اقرأ التلخيص اولا قبل ان تقرأ الموضوع، بكده الموضوع هتلاقيه ثبت تماما بجزئياته بتفاصيله في ذهنك. نأتي الى الباب الرابع. يقول الباب الرابع في السواك وسنن الفطرة وفيه عدة مسائل. بدأ اولا بالسواك. قال السواك هو استعمال عود او نحوه في الاسنان او اللثة لإزالة ما يعلق بها من الأطعمة والروائح. السواك هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان أو اللثة لإزالة ما يعلق بهما من الأطعمة والروائح. طب انظر كده انظر للتعريف، وهنا بيعرف السواك يقول هو استعمال، يعني هنا السواك مقصود بإيه بقى؟ فعل التسوق نفسه. يعني انا لما اقول ايه انا معي سواك، وهنا اقول لك السواك هو استعمال العود، يبقى اذا نفهم من هنا ايه، نفهم من هنا ان السواك، كلمة السواك تطلق على الاثنين، تطلق على الفعل وتطلق على الاداة التي تستخدم في الفعل. وده صحيح، السواك يطلق على فعل التسوق ويطلق على آلة التسوق. بدأ بقى يقول لك ايه المسألة الاولى، حكمه، ما هو حكم السواك؟ قال السواك مسنون في جميع الاوقات. السواك مسنون في جميع الاوقات. عايز تلاحظ ان هناك من اهل العلم من حكم على السواك بانه واجب، قالوا السواك واجب لوجود بعض يعني النصوص التي سنذكرها، وحكموا بها على الايه بالوجوب. لكن الصحيح والصواب ان السواك مستحب. يقول هنا السواك مسنون في جميع الاوقات، قال حتى الصائم، حتى الصائم لو تسوك في حال صيامه فلا بأس بذلك سواء كان اول النهار او اخره. انا عايزك تركز معايا كده في مسألة او كلمة حتى الصائم دي، هو بيقولك السواك مسنون تمام في جميع الاوقات حتى الصائم.
تفهم ايه من كلمة حتى الصائم وايه دليلتها عندك؟ ماذا نستنتج من كلمة حتى الصائم؟ اقول لك انا، لما تيجي تنظر في المتون الفقهية وتلاقي الجملة كده يجيب لك الاول حكم وبعد كده يجيب لك بعد منه حتى كذا، حتى هنا دي بيسميها العلماء ايه؟ اشارة خلاف، اشارة لوجود خلاف في المسألة. لاحظ المتون الفقهية في الغالب بتتكتب بشكل يكون ايه؟ بشكل يكون فيه شيء من التركيز والاختصار. هو هنا بيقول لك حكم السواك كذا في كل الاوقات حتى كذا، يبقى حتى دي تفهم ان اللي بعد حتى دي فيها ايه؟ فيها خلاف، يعني في خلاف في الصائم، هل الصائم يتسوك او لا. فهو هنا بكلمة حتى اشار لوجود خلاف ورجح رأيه في الخلاف، اشار لوجود خلاف في حكم الصائم هل الصائم يتسوك ولا لا، وهو رجح حكم السواك في حقه اخبره ايه. فهنا بنلاحظ ان هو قال لك عموم السنة السواك مسنون بصفة عامة حتى في حق من؟ حتى في حق الصائم، في حقه ايضا يسن له ان يتسوك ولا بأس بهذا، سواء كان هذا السواك في اول النهار او اخره، لا تفريق عنده ايضا بين التسوك في اول النهار ولا في اخر النهار. وهذه المسألة طبعا مسألة خلافية سنعود اليها ونتكلم عليها بشيء من التفصيل بإذن الله عندما نأتي إلى فقه الصيام. لكن أنا اللي يهمني هنا، أنا عايزك تأخذ يعني هذه الفائدة، فائدة مهمة جدا. يعني العلماء عندما يصنفون في المتون بيعبروا على أحيانا على الخلاف في المسائل ببعض التعبيرات، ليهم كده تعبيرات معينة، ودول احنا بنتكلم عليه كتير، ان الانسان ممكن في اول طلبه للعلم يحس بشيء من الغربة كده بينه وبين ايه؟ وبين كتب العلم، يحس بشيء كده من انا مش فاهم الناس بتقول ايه. لكن بالتدريج بتبدأ تتعلم المصطلحات بتاعتهم وطريقة تصنيفهم وكلامهم. فمن ضمن طريقة التصنيف اللي درج عليها اهل العلم ان هم بيعبروا عن الخلافات بتعبيرات معينة. فمثلا لما يجي يقول لك ولو كذا، حكم كذا يساوي كذا ولو كذا، ولو كذا دي معناها ايه؟ معناها ان الخلافة في المسألة قوي. تعال نطبق على المسألة بتاعتنا، لو حبينا لو قرينا المتن ده في متن، لو قرينا العبارة دي هي وحكم السواك مسنون في جميع الاوقات ولو في حق الصائم او ولو كان صائما، يبقى كلمة ولو دي، ولو معناها ان الخلاف في حق الصائم ايه؟ خلاف معتبر، خلاف قوي. طيب لو قال لك وان كان كذا، وان كان كذا معناها ان الخلاف متوسط. تعالى برضو نطبق على الايه؟ على العبارة بتاعتنا، السواك مسنون في جميع الأوقات وإن كان صائما. طيب لو قال لك بقى حتى كذا، أهو زي العبارة بتاعتنا، السواك مسنون في جميع الأوقات حتى الصائم، قال لك دي معناها أن الخلاف ضعيف، الخلاف في المسألة ضعيف. يبقى تفهم بقى من اللي احنا قلناه ايه؟ تفهم من اللي احنا قلناه أن المصنف بيعتبر أن الخلاف في مسألة التسوك في حق الصائم ضعيف. يعني اللي قال لك أن السواك لا يجوز في حق الصائم قوله ضعيف، وده فعلا كلام صحيح، أن الخلاف ضعيف لأن قوله أصلا مبني على دليل ضعيف، زي ما هنيجي نتكلم في إن شاء الله في مسألة أو في فقه الصيام. بس أنا عايز بس يعني إيه، دي فائدة كده تحطها على جنب علشان ان شاء الله هتنفعك كتير في قراءتك للمتون الفقهية. حد يعرف يلخص لي اللي انا قلته ده؟ الإشارات بتاعت الخلافات دي معناها إيه ودي معناها إيه ودي معناها إيه. الكلام ده مهم جدا والله يا جماعة. جميل جميل. طيب نقولهم تاني نقولهم تاني علشان لو في حد ما لحقش يكتبه. بص يا سيدي، لو قال لك ولو كذا، حد بقى يكتب وراي كده وينزلها على الايه وينزلها عندكم على الصفحة. اشارات الخلاف في المتون الفقهية. لو قال لك ولو كذا، ولو كذا دي معناها ان الخلاف قوي. ولو كذا يبقى الخلاف في المسألة قوي. وإن كان كذا الخلاف متوسط. حتى كذا الخلاف ضعيف. يبقى ولو كذا الخلاف إيه؟ قوي. وإن كان خلاف متوسط. حتى كذا ده يبقى الخلاف إيه؟ ضعيف. فدي ان شاء الله باذن الله يعني من ايه من الفوائد النافعه اللي هتنفعك. وسبحان الله فعلا الفقهاء عندما يكتبون المتون الفقهيه يكتبونها بدقه، فانت لازم تفهم تفهم ازاي الناس دي بتكتب ايه. يعني بخلاف احنا لما نيجي نكتب احنا في كتاباتنا العاديه، انا حبيت اكتب لنفسي انا مذكره او اكتب اي حاجه تلخيص، بنكتب باي مصطلحات باي حاجه وخلاص. لا، الفقهاء عندما يكتبون المتون الفقهية يكتبونها على حسب قواعد معينة. فأنا عايز أفهم قواعدهم دي إيه وأفهم المصطلحاتهم وتعبيراتهم بتفرق معاك كتير جدا في الإيه في فهمهم. يبقى ولو قوي وإن كان متوسط حتى ضعيف. طيب يبقى نفهم لو لما جينا نطبقها بقى على المعلومة اللي عندنا، هو هنا يقول السواك مسنون في جميع الأوقات حتى الصائم. حتى الصائم، حتى الصائم ده عنده ايه؟ ان الخلاف في مسألة الصائم خلاف ضعيف اصلا. عشان كده اقول لك حتى كذا، تعرف حتى في الايه في تعبيراتنا حتى الدارجة بتاعتنا يقول لك طب حتى فلان انا اهو حتى ده يعني فيها شيء من الايه من الاستهوان. يعني نيجي نعبر كده احنا بالايه بتعبيراتنا احنا الدارجة. طيب نرجع تاني للمتن بتاعنا. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه ترغيبا مطلقا ولم يقيده بوقت دون آخر، حيث قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وقال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طيب تعالى برضو ندرب نفسنا على فهم الدليل. وهنا بيقول لك ايه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه ترغيبا مطلقا، وجاب لك النصوص بتاعتنا ده. فبيقول لك ايه النص الاولاني؟ السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والاخر لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. ايه وجه الدلاله باللي هو بيقوله على المساله اللي هو بيقولها؟ انا عايزك برضه تلاحظ كل ده. احنا بنمرن نفسنا ازاي نفهم كيفيه استدلال اهل الفقه على الايه. لا هعيد تاني السؤال عشان تفهموا انا بسال في ايه. تعالوا نقرا الكلام عشان ما انتهش من بعض. هو بيقولك السواك مسنون في جميع الأوقات حتى الصائم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه ترغيبا مطلقا. تفهم انت ازاي بقى اللي هو المسألة ترتيبتها في اللي كتب الكتاب ده؟ تفهم ازاي ترتيبة المسألة عنده او ايه وجه الدلالة عنده؟ اخواننا في المعهد هنا ايه راحوا فين؟ طيب بصوا معايا كده، تعالى ننظر تاني برضو. انا عايزك علشان تنمي العضلة الفقهية في ذهنك. اللي بالك الملكة الفقهية زيها زي عضلات الجسد بتنمى، عايزين ننميها كده معانا. هو بيقول لك ايه؟ قال السواك مسنون في جميع الاوقات حتى في حق الصائم. هو لم يعتبر قول من قال ان الصائم لا يتسوك، استدل على ده بايه بقى؟ استدل على ده بان النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه مطلقا. يبقى ترتيبة المسألة كالآتي، ان هو عايز يقول لك ان النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت السواك ورغبت فيه وحضت عليه مطلقا. مطلقا يعني ايه؟ يعني على العموم هكذا، لم تخصصه بحال دون حال، لم تخصصه بوقت دون وقت. امتى اقدر او اقول ان هناك تخصيص؟ امتى اقول بقى ان في تخصيص؟ احسنتم، هنرجع تاني للمسألة بتاعتنا. اختنا بتقول الحديث الثاني قيده عند كل صلاة، جميل. لكن لاحظ هو قال لك ايه بقى؟ قال لك انا خدت كلمة مطلقا دي من النص الاولاني. بصوا كده معايا، بصوا كده معايا، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ده ترغيب في السواك مطلقا في كل الاوقات ولا لا؟ صح. الحديث الثاني، الحديث الثاني كان فيه تنبيه زيادة اعتناء بالسواك عند الصلاة. خدتوا لكم معايا؟ لكنها لا تنفي السواك مطلقا، او لا تخصص السواك عند الصلوات. فهو عايز يوصل لك ان انا عندي السواك مرغب فيه في كل الاوقات، كل الاحوال، انه مستحب. امتى اخصصه بقى؟ لو جالي نص تاني يقيد هذا الاستحباب ويجعل السواك ممنوع في وقت. هل ورد لي هذا النص؟ هل ورد عندي نص ان السواك لا يستخدم حال الصوم؟ قال لك لا. يبقى اذا يبقى النص العام على عمومه. هو ده اللي هو عايز يوصله لك. يعني هو عايز يقول لك المساله كالاتي، ترتيباتها كالاتي، ان انا عندي السواك بصفه عامه مستحب، لم يخصص في حال دون حال. ايه اللي يخليني اقول ان الصائم لا يستخدم السواك؟ لا، مش هقدر اقول لك ان الصائم لا يستخدم السواك، لان النص العام، القاعدة الأصولية عندي أن النص العام يبقى على عمومه والمطلق يبقى على إطلاقه حتى يأتي المخصص أو مقيد. خلاص، طب أنا ما جاليش نص يخصص ولا يقيد، يبقى هيبقى النص العام على عمومه ويبقى استحباب السواك هكذا على إطلاقه أو على عمومه بغير تخصيص. طب تعالى بص برضو على الإيه، على النص الثاني. هو قصده إيه من النص الثاني؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. برضه هو بيستدل بالنص ده، بيستدل بالنص ده على ايه؟ على ان الصائم، الصائم لا يمنع من استخدام الايه؟ من استخدام السواك. ازاي؟ ازاي؟ يقول لك لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. طب عند كل صلاة دي مش تشمل صلاة الصائم وصلاة المفطر؟ صح كده؟ يبقى اذا ما اقدرش اقول لك برضو ان النص بتاعي ده حصل فيه شيء من التخصيص عند كل صلاة. دي لفظ عموم، كل دي من الفاظ العموم. فعند كل صلاة يبقى في كل الصلوات، حتى لو كان هذا الرجل ايه او هذه المرأة في حال صيام. يبقى مين اللي قال لك ان احنا نخصص بقى الصيام؟ ما عنديش نص، ما عنديش نص يخصص. فكل ده بيستدل لك على ايه؟ على المسألة، على مسألة ايه اللي بدأها في اول الباب، السواك مسنون في جميع الاوقات. يا ترى فهمنا ترتيبة المسألة جاية ازاي؟ يعني انا ما يهمنيش كتير صراحة ان انت ايه تحفظ لي المتون او انا عايز تفهم افهم الناس دي بتتكلم ازاي. عايز لان احيانا الواحد يقول لك ايه يا عم انا عديت على كذا متن فقهي وبتاع وحاسس ان الفقه مش ماسك في دماغي حاسس ان انا ما وبنسى. ما انت بتنسى ليه؟ لانك مش فاهم، ما انتش عارف الناس دي بتتكلم ازاي. والله لو فهمت عمرك ما هتنسى. يعني انت ليه لحد دلوقتي فاهم او فاكر ان في 2 في 2 بيساوي 4؟ حاجه انت فهمتها ايه راسخت في ذهنك. 1 زائد 1 يساوي 2 ليه؟ راسخت في ذهنك خلاص وطبقتها. كذلك الحال لو انت مسكت كده المسائل بالطريقه اللي احنا ماشيين بيها دي، هو بيقول لك كذا، طب جابها منين ونفهم ازاي النص ده؟ بكده باذن الله ان شاء الله المسائل لن تختلط عليك ولن يكون لديك مشكله بعد ذلك. يبقى ده كل ده احنا كنا بنتكلم، ما زلنا في مساله ايه؟ المساله الاولى حكم السواك. قال لك السواك مسنون في جميع الاوقات. طيب في برضه نصوص اخرى بالمره نذكرها، وهي في المساله التي نتكلم فيها. مساله ايه؟ مساله هل يا ترى الصائم يتسوك ام لا؟ في هناك نص عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك وهو صائم. النبي صلى الله عليه وسلم تسوك وهو صائم، وهذا الحديث نص في المسألة، نص في المسألة. لكن طبعا هو الأثر نفسه عليه كلام، وإن كان حسنه كثير من أهل العلم. وهناك أحاديث أخرى أيضا صريحة في الباب حول مسألة التسوك في الصيام، منها مثلا حديث عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أعد ولا أحصي يستاك وهو صائم. وحديث آخر عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير خصال الصائم السواك. هذه الأحاديث ضعيفة. طيب أختنا هنا تسأل، هو طب ليه خلاف أصلا؟ من أين أتينا في الخلاف؟ جه منين الخلاف؟ جه أصلا في مسألة أن هناك هذا السواك ورد بعض الأحاديث في النهي وهي ضعيفة، ده أول حاجة، ودي لسه إن شاء الله هنأتي إليها. ثاني حاجة أعلله برضو في مسألة أن السواك يقضي على رائحة الخلوف، خلوف فم الصائم، وهذا خلوف فم الصائم عبادة ومستحبة وهكذا. نبعد عن الخلاف دلوقتي عشان احنا بنركز زي ما قلنا في المرحلة بتاعتنا على ايه. انا عايزك تفهم النص، ده اهم حاجة عندي. انا عايزك تمشي معايا في الكتاب، افهم الكتاب. مش هنشير للخلافات كتير، لكن انا بس كده بحاول معاك ان انا ايه، انا عايزك تعرف المكتوب ده مكتوب ليه. لما تفتح الكتاب مش عايز يكون فيه سطر في الكتاب ولا حرف في الكتاب ما انتش فاهمه. فكل ده احنا بنتكلم على ايه؟ على الجملة اللي كتبها السواك ومسنون في جميع الاوقات حتى في حق الصائم. ليه؟ علشان كذا 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 اللي هو كتب. المسألة اتفهمت؟ ننتقل على بعدها. طيب نيجي بقى لك المسألة التانية، بقولك ايه؟ ويتأكد عند الوضوء، نفس اللي احنا كنا لسه قايلينه من شوية، ان السواك مسنون مستحب في جميع الاوقات، لكن في اوقات يزداد هذا الاستحباب. امتى بقى؟ اول حاجه قال لك عند الوضوء، تمام. احنا لسه قايلين من شويه عند الصلاه، لسه قايلينها من شويه في النص بتاعنا. هنا بقى عند الوضوء، ايه الدليل؟ ايه الدليل على انه يتاكد عند الوضوء؟ الدليل هناك لفظ للحديث الذي ذكرناه منذ قليل، الحديث اللي احنا قلناه من شويه، ايه؟ لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. هذا الحديث ايه؟ الحديث هذا لامرتهم بالسواك عند كل صلاه، ده في الصحيحين. في لفظ اخر، لفظ ثاني، لامرتهم بالسواك عند كل وضوء، وهو في الصحيح ايضا، لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. فمن رحمه الرسول صلى الله عليه وسلم بامته وشفقته لامرنا امرا ان نستخدم السواك عند الصلاة وعند الوضوء، ولو أمرنا بها لصار إيه؟ واجبا، صح؟ وما أتاكم الرسول فخذوه، صح؟ فلو أمرنا
لصار واجبا فمن رحمته بنا حتى لا يكون الأمر فيه مشقة ندب إليه بطرف خفي، أنه قال أنه يحب هذا الأمر ولكن لولا المشقة لأمرتكم به، فهنا تنزل إلى مرتبة الاستحباب بالإضافة للنص العام بتاع الإيه بالحض عليه سبحانه. فبقى لك يتأكد عند الوضوء وعند الانتباه من النوم وعند تغير رائحة الفم وعند قراءة القرآن وعند الصلاة. كل الكلام ده نحن إيه سنأتي عليه بعد ذلك، يعني هنأتي بالإيه بدأ النصوص التي ذكرت فيها. يبقى هو مستحب في كل الأوقات، لكن إمتى بقى إمتى أقول لك لا ده أنت خلي بالك واعتني به في الزيادة؟ عند أداء العبادات وعند تغير رائحة الفم. نقدر نلخص الكلام اللي هو قاله ده في الجزئيتين دول. إمتى يتأكد استحباب استخدام السواك؟ أول حاجة أنا رايح أدي العبادة، الأصل وأنا بأدي العبادة بأديها على إيه؟ بأديها على طهارة، وإن أنا بتزين وأنا رايح أدي العبادة، تمام؟ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، صح؟ هو من ضمن كمال الطهارة ومن ضمن الزينة بتاعتي إن أنا فمي يكون رطبا، يكون معطرا، لا يكون فيه إيه؟ شيء من التغير أو شيء من الأذى أو القدر. تاني حاجة إذا حدث أصلا تغير في رائحة الفم لسبب أو آخر، فهنا يتأكد استخدام الإيه؟ السواك. تقدر تجمل المسائل كلها في هذين الأمرين، أنا رايح أصلي، أنا رايح أتوضى، يبقى دي عبادة أستخدم فيها السواك. طب أنا قايم من النوم، طب أنا أكلت أكلة، عملت أي حصل أي حاجة، يبقى حصل تغير وهاشلها بالإيه؟ بالسواك. كذلك وكذا عند دخول المسجد وعند دخول المنزل، عند دخول المسجد أو الإيه؟ أو المنزل. طب جابها منين بقى؟ خد عندك لحديث المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. حديث صحيح مسلم، تمام؟ إذا دخل النبي بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت إيه؟ قالت بالسواك، تمام؟ طب تعال لي بقى نرجع تاني لنفس المسألة بتاعتنا، تعال نقرأ الكلام وتعال نقرأ الحديث. هو يقول وكذا عند دخول المسجد والمنزل، يعني قصده وكذلك يزداد تأكيد هذا الاستحباب عند دخول المسجد وعند دخول المنزل. طيب جاب لك الدليل، الدليل في ايه بقى؟ ان هذا الرجل سأل عائشة بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول البيت، قالت له بالسواك. طيب بداية الكلام متسقة مع الدليل، يعني الدليل هو جابه، الدليل هو جابه ده يجوز الاستدلال به أنه يستحب أو يزداد استحباب استخدام السواك عند دخول المسجد وعند دخول المنزل. بصوا كده وجاوبوا لي، أختنا النور الساري لقطت اللي أنا عايز أقوله. بصوا تاني كده على الحديث، الفقه عايزك تكون لماح تعرف تلقط. بص تاني هو بيقول لك ايه، ان الاستحباب يتأكد فين؟ في حال ايه؟ دخول المسجد والمنزل. طب النص بتاع الحديث ذكر فيه ايه؟ ايوه البيت. اختنا وفاء اهي لقطت المسألة، الحديث لم يذكر فيه المسجد اصلا، دخل البيت. طيب منين بقى هو استدل بده على ده؟ هو ده السؤال اللي عايز اساله، يعني شغل مخنا. احسن ام منور هنا اهي، ام منور كتبت لنا الايه، كتبت لنا الحل. اذا كان هذا
يستحب في دخول البيت، فمن باب أولى كيف أن يكون هذا في إيه؟ في بيت الله. إذا كان بيتي أنا الشخصي يستحب لي فيه أن أتسوك إذا دخلت، فكيف بالبيت الذي شرفه الله سبحانه وتعالى وقال عنه وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، ومن أظلم من منع مساجد الله، وهكذا. فهذا البيت المشرف، هذا المكان الذي ينسب ويقال بيت الله، فهذا من باب أولى أن يستخدم الإنسان عند دخوله السواك. بل وهناك حديث حسنه يعني طائفة من أهل العلم، المسجد بيت كل مؤمن، المسجد بيت كل مؤمن. يعني كذلك كما أنت يا مؤمن إذا ما دخلت بيتك تتسوق، فهذا المسجد أيضا بيتك، وهو بيت مشرف، وهو بيت إيه؟ مكرم. فإذا كنت أنا بانطلاقي من مبدأ الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمت أن من سنته أنه كان يتسوق أول شيء، وهذه من السنن المهجورة وأنا أول المقصرين فيها، أن يتسوق الإنسان إذا ما دخل من بيته. برضو دي من الحاجات اللي احنا إيه نحاول نخرج بها من ثمرات هذا المجلس، أن يتعلم الإنسان السنة وأن يطبقها. فمن السنن أن يدخل الإنسان إذا ما دخل بيته أن يدخل ويتسوق. فعشان كده أنا دايما بنصح الناس وأنا بنسى الكلام ده، فأنا بذكر نفسي وإياكم، يا ريت لو يبقى فيه زي رف كده عند مدخل البيت، الرف ده تحط عليه سواك، رف تاني او زي الترابيزه صغيره او كوميدينو جنب الايه جنب الـ جنب الـ السرير، اول ما اقوم من النوم اتسوك. فنحاول نذكر نفسنا بها وهكذا، فنحاول احنا على قدر المستطاع ان احنا الايه نذكر نفسنا بهذه السنه، ونحصل الاجر، ونحصل كذلك مطهره الفم. وبالفعل يعني لا تكاد تحصي مسألة فوائد السواك. واسأل على هذا أطباء الأسنان وهم هيعرفوك يعني إيه فوائد السواك فعلا. يعني يكفي لهم أخرجوا خلاصة اللي هو عود الأراك ده، وعملوا منه حاليا استخلصوا الخلاصة بتاعته، عملوا منه معجون للفوائد الجميلة جدا لعود الأراك. وحتى لو كان السواك بغير عود الأراك زي ما نيجي نتكلم بنلاقي إن, ان ان مجرد بس دلك الايه دلك الاسنان بشيء ينقي الاسنان بيفيدك من فوائد كتير. يعني بيخلصك من العوالق اللي على الاسنان فتمنع تسوس الاسنان، بيخلصك من تراكم الجير على الاسنان، وده من اكبر مشاكل اللثة. يعني اخونا الفاضل بيسأل لو كان السواك مؤذي للثة، اقول لك سبحان الله انت علاج اللثة ده في استخدام السواك، بس تبعدها عن اللثة، لان اللثة في الغالب بتبقى ملتهبة من وجود تراكمات الجير على الايه على الاسنان. احسن علاج للجير، وده انا شفته بنفسي وجربته بنفسي، احسن علاج لجير الاسنان ده هو اللي بيسبب التهاب مزمن للثة هو الايه هو السواك. يعني يا ريت لو كل واحد فينا يعني خليها بحث كده مستقل لكل واحد فينا، يعني اعملوه كده بحث، كلام انا بقى البحث التطبيقي، فوائد يعني كل واحد كده يجمع فوائد اللي هو السواك من الناحية الطبية، وان شاء الله نسلمه لاخواننا هنا في ادارة الغرفة ولا كده، بحيث ان احنا تتنشر على المنتديات كلام عن انواع نشر علم النافع ان شاء الله تعالى. قال ويتأكد كذلك عند طول السكوت وصفرة الاسنان، ده حسب بنقوله وصفرة الاسنان، ما صفرة الاسنان ده هي ده جير الاسنان للأحاديث السابقة. وفعلا السواك مطهرة للفم عند حصول أي تغير بيكون فيه إيه مطهر. قال إيه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يبقى ده إحنا برضه قلنا إيه تأكد زيادة الاستحباب هو عند الإيه قيام من النوم، وده سنة برضه من السنن الذي إيه يعني ننساها، أن يبدأ الإنسان يومه بالسواك سأل الله سبحانه يذكرنا وإياكم. ما معنى يشوص فاه بالسواك؟ هو هنا قال لك عندك في الـ في الـ في الحاشية عندك الشوص يساوي الدلك.
هو العلماء اختلفوا حول ما معنى يشوص فاه بالسواك. هل يا ترى معنى انه يعني يحرك السواك على طول الاسنان ولا بالعرض؟ ويا ترى الشوص ده يكون على الاسنان بس ولا الاسنان واللثة وهكذا؟ يعني في خلاف طويل يعني في المسألة، والراجح ان الشوص يشمل كل هذا. يعني كلمة الشوص دي يعني طبعا لاحظوا ان الالفاظ المذكورة في الحديث العلماء بقى بيجتهدوا في تفسيرها بناء على ايه؟ على استخدامات اللغة. فالشوص لا يعني يأتي فعلا بمعنى الدلك بصفة عامة، سواء بقى هتستخدمه بالطول. يعني ايه بالطول؟ يعني تخيل تحرك السواك على سنانك فوق وتحت فوق وتحت فوق وتحت كده. طب بالعرض؟ يبقى تجيب سنانك بالعرض، تخلي ايدك تتحرك على الاسنان بالعرض. فأيا كان بقى وده، هو مسألة استخدام السواك. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استخدم السواك يستخدمه على اسنانه وعلى النسا، وحتى يدخله في داخل فمه من الاعلى وينظف به فمه حتى يصل به الى الحلق. كل ده مذكور في ايه؟ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فدليل على مزيد اعتناءه صلى الله عليه وسلم باستخدام السواك. سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب السواك جدا جدا، يعني درجة ان في اخر لحظات عمره طلب النبي صلى الله عليه وسلم السواك، حتى وهو في اشد المرض لما دخل عليه عبد الرحمن بن ابي بكر ووجد معه السواك ونظر اليه، فسيدة عائشة علمت انه يريد السواك وسألته أتريد السواك؟ قال نعم. فأخذت هذا السواك وقدمته له ويعني سهرته ولينته له، واستخدمه صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بلحظات، حتى أنها رضي الله عنها كانت تفتخر بهذا، أن آخر ما مس فم النبي صلى الله عليه وسلم هو ريق فمها. فسبحان الله، يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم في حال احتضار ويستخدم هذا السواك. طيب قال: والمسلم مأمور عند العبادة والتقرب إلى الله أن يكون على أحسن حال من النظافة والطهارة. طيب نيجي بقى للسؤال، بما يكون قال لك يسن أن يكون التسوك بعود رطب لا يتفتت ولا يجرح الفم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بعود أراك. يسن أن يكون التسوك بعود رطب لا يتفتت ولا يجرح الفم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بعود أراك. بداية، وتعالى لو نظرنا إلى الحاشية يقول إيه: الأراك شجر من الحمض يستاك بقضبانه واسمه الكباس. يعني أنا شخصيا ببقى يعني أتحسر أحيانا على بعض الأشياء اللي تكتب، يعني على رأي أبو يحيى ليته سكت. يعني هو لولا أنه كتب هذا لما أشرت إليه، يعني خلاص الأراك هو عود الأراك المعروف، لكن لما يجي يشرح لي عود الأراك أنه شجر من الحمض يستاك بقضبانه واسمه الكباس، أنت أصلا الكلام ده محتاج يتشرح. فدي من الأشياء اللي نبه عليها العلماء، الذي يعني تعرض للتصنيف يا جماعة، الأصل أنه هو يقرب المادة للناس مش أصعب عليهم المادة. وكذلك برضو بتلاقي اللي بيصنف مثلا من ضمن الحاجات اللي هو علم المعاجم، التصنيف المعجم ده علم، فيقول لك من ضمن المحاذير في المعاجم لما تيجي تكتب مثلا كذا، يقول لك كذا ده هو مكان معروف او كذا شجر معروف. طب هو كان معروف في زمنك، يعني واحد مصنف المعجم ده من 1000 سنة، جميل، فيجي يقول لي ده مكان معروف او ده حاجة معروفة. طب هو معروف عندك؟ انا مش عارفه. او احيانا يفسر لي زي الطريقة اللي احنا جايبينها ده، يفسر لي الشيء المجهول بشيء تاني مجهول اكتر منه. يعني ايه الحمض اصلا؟ ايه شجر الحمض ده؟ اعرفه منين؟ ما تعرفش ايه الحمض.
ما يفهمش الكلام ده إلا واحد عايش في البيئة البدوية البيئة العربية القديمة. لما تيجي تقول له أن الأراك من شجر الحمض يقول لك آه فعلا أنا أعرف شجر الحمض. شجر الحمض هذا هو يعني فصيلة من الشجر، فصيلة من الشجر تطلق عليها شجر الحمض، هو نوع من الشجر اللي بينبت في البيئة الصحراوية، بيكون شجر متسلق إلى حد ما، له سيقان وليس له جذور طويلة، وخبلك أو يمكن ليس له جذور أصلا، بيسمى شجر الحمض لأنه بيكون نباتاته لازعة حامضة إلى حد ما. ودي شجر الحمض ده شجر يعني بيأكله الإبل بالذات ويحبه جدا، يعني بيحب الأوراق بتاعته، حتى يعني لما تيجي تقرأ في المعاجم يقول وشجر الحمض للإبل كالفاكهة للإيه لبني آدم. هو شيء صراحة يعني بالنسبة لي أنا هو مش مفيد، يعني أنا مش هعمل حاجة، لكن هو الشجر الأراك فعلا بيسمى الكباث، وده موجود فعلا في السنة، كنا نرعى الإيه الكباث وغيره. مهم شجر الأراك معروف بالنسبة لنا، لأن احنا دلوقتي السواكات بفضل الله بقت بتجيلنا جاهزة ومتغلفة، احنا عايشين في عصر الرفاهية طبعا، فأنا مش محتاج ان انا اروح ادور عليه في البادية ولا ان حد يجيبه، لا خلاص بيجيلي متغلف فعلا وجاهز، وبيجيلي يعني رغم ان هو بيسافر لي مسافات طويلة بيجيلي طازج لانه بيبقى محطوط ومتغلف، وهو ده بقى فعلا علشان تبقى هو ده شجر الأراك. السواك اللي هو الأراك ده افضل انواع السواكات. طب ليه؟ لانه فعلا فيه خصائص كثيرة مفيدة بتجمع لي الأشياء المطلوبة في السواك أصلا. طيب تعال هو بيقولك إيه، يسن أن يكون التسوك بعود رطب لا يتفتت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك بعود أراك. تمام. طيب الجمهور جمهور أهل العلم بالفعل على أن أفضل أنواع السواك هو الأراك، أفضل أنواع السواك هو الأراك. انا عايزك يعني كده لما تسمع الكلام انا عايزك تتخيل المجهود الفائق اللي الفقهاء بذلوه علشان يوصلوا لك المعلومه. يعني هو لما يجي يقول لك انا عايز اكلمك على السواك، ما يجيبش يقول لك كده معلومه كده سريعه اراء ده السواك سنه والسواك عليك ان تتسوق، ما يجيبلكش الكلام ده، ده بيفضل ورا المساله يحقق ويدقق لحد ما يجيب لك السواك، يعني ايه السواك و ايه اللي انا اتسوق به ومتى اتسوق وكيف اتسوق، يجيب لك اصل المساله وفصلها بتفاصيلها وتفريعاتها حتى انت حتى تصل الى المرحله انك تكون على بصيره وانت تؤدي هذه العباده. فهو حتى المساله اللي يجي يقول لك، يعني في مساله كده بيناقشوها بالذات في المطولات، يجي يقول لك ايه، يجي يقول لك الشيء اللي انا هتسوق به، اللي انا بتسوق به ده اتسوق بايه، فتلاقيهم ايه، تلاقيهم يقول لك في يعني في 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 خلاف بين افضل انواع السواك. احنا مستقر لدينا السواك بعود الاراك، لكن لما تيجي تتابع اقوال اهل العلم فتيجي تقول لك ايه لا تلاقي فيها خلافات. يعني في ناس مثلا يقول لك لا ده في حاجه افضل من عود الاراك، لو استخدمت مش عارف اغصان الزيتون ايه، لو عملت تلاقي في 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 كلام. طيب هو ليه جمهور اهل العلم استحب السواك بالزيت السواك بعود الاراك؟ استدلوا على كده بأدلة، يعني هقولها لك من باب بس يعني ايه انك برضو تبقى فاهم الناس دي بتفكر ازاي، وبتجيب الأدلة والأحكام اللي احنا بنتعبد بيها بتجيبها لنا ازاي. منين قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بعود الأراك؟ جبتها منين دي؟ لما واحد يجي يقول لك ان انتوا جايين بتخرفوا يا عم، ساك من الكلام اللي انتوا بتقولوه ده، وخلينا نستخدم الايه الفرشه والمعجون، ايه السواك كل واحد حاطط له حته خشبه كده وقاعد عمال يحطها في بقه، ايه الكلام ده؟ يعني يقول لك كل الكلام ده عليه دليل، احنا ما نجيبش الكلام بمزاجنا. طب ايه الدليل على استحباب عود الاراك في السواك؟ هو ده اللي عايز يوصله لك. ففي هنا روايه عدي في معجم الطبراني في الروايه المشهوره لوفد عبد القيس الذي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فيها ايه، فامر لنا باراك وقال استاكوا بهذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد ليسلموا ويتعلموا احكام دينهم، فامر لهم بالسواك وقال لهم استاكوا بهذا. طبعا ده نص في المسألة جميل، لكن هذا الحديث حقيقة حديث ضعيف. في حديث اخر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من الأراك. كنت أجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من الأراك، فكانت الريح تكفأه، فكان في ساقيه دقة، فضحك القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تضحكون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، رضي الله عنه وأرضاه، وهو بالفعل سيد من سادات المسلمين، ووزنه وقدره عند الله لا يعلمه إلا الله. فهذا من الأداب التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود كان ضعيف البنية فعلا، لكن مع ضعف بنيته ويعني دقة ساقيه التي أضحكت الناس عليه، لكنه وزنه وقدره عند الله سبحانه وتعالى عال وغال. فالشاهد في الحديث عندي هنا أنه كان يجمع سواك من الأراك لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فده دليل على استحباب الايه؟ عود الأراك. ثم قالوا بعد كده بقى والله احنا يأتي بعد عود الأراك، يعني لو واحد ما عندوش عود أراك يستخدم ايه؟ قال لك يستخدم الجريد من النخل، جريد النخل. طب ده جابوه منين؟ برضو الفقهاء قالوا الكلام ده منين؟ قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، الحديث اللي بقول لكم عليه، وكانت إحدانا تعوذه بدعاء إذا مرض، فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء وقال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى: ومر عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده جريدة رطبة، وفي يده إيه؟ جريدة رطبة. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فظننت أن له بها حاجة، فأخذتها فمضغت رأسها ونفضتها فدفعتها إليه، فاستن بها، يعني تسوك بها، فاستن بها كأحسن ما كان مستنا، ثم ناولنيها فسقطت يده أو سقطت من يده، فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. فالشاهد هنا إيه في هذا الحديث؟ أن العود الذي كان يتسوك به أخوها كان من الجريد، وتسوك به النبي صلى الله عليه وسلم. فلأجل هذا قالوا إيه؟ قالوا إن لم يجد عودا من أراك يستخدم الجريد النخل، وده الإيه المفضل بعد منه. ثم ذكروا بعد ذلك بقى إيه؟ عود الزيتون، وكان في الحقيقة يعني ملوش دليل عليه. وقالوا بعد ذلك يتسوك بأي عود له نفس الخصائص. إيه نفس الخصائص بقى؟ هو ده أي كلام بقى الفقهاء بيقولوه. خصائص السواك جابوها عن طريق الاستنباط، خصائص السواك جابوها عن طريق الايه؟ الاستنباط. في مشاكل في الصوت عندكم؟ تمام. الغرفة في مشكلة؟ طيب تمام. طيب بنقول ايه؟ جابوا منين؟ منين جابوا مسألة خصائص السواك؟ استنبطوها من النصوص. شوف برضو، شوف يعني انا عايزك كل ده والله، يعني رضي الله عن هؤلاء الفقهاء والله، وجزاهم الله عنا خير الجزاء. كل عالم من علماء المسلمين له في عنقنا دين عظيم. ازاي ان هم قعدوا وفكروا وقدحوا ذهنهم، وازاي ان هم وصل بهم الحال ان هم يشغلوا بالهم بأقل التفاصيل علشان انا وانت نتعبد لله على بصيرة. لن يتركوا لنا الا القليل والله الذي يعني نتلاوش حوله، وبعض النوازل بقى اللي بتنزل بنا. لكن لما يقعد يقول لك طب تعالى يجي يخصص لك العود اللي انت هتستخدمه يبقى شكله ايه ووصفه ايه، كل ده علشان تحقق السنة وتؤدي عبادتك على افضل حال. فجه استقصى النصوص التي وردت في السنة وبدأ يخرج منها الخصائص الذي سأستخدمها في العود، فقال لك يتسوك بأي عود له نفس الخصائص، منها ايه؟ قدرة على تطيب الفم. طب ما طبعا ما احنا عشان قلنا ايه ان هو مطهر، يبقى لازم يكون له قدرة على ان هو ينقي الفم ويطيبه ويزيل اي قدر او اذى بالفم، عظيم. وكذلك ان يكون ايه؟ رطبا، يكون لين علشان ايه؟ ما يجرحش الفم، وده موجود لسه اهو في في الحديث يعني اللي كنا نتكلم عنه، نكون رطبا فيه خاصية أن نكون رطبا وأن يكون قالعا للأذى ومطهرا ومطيبا للفم. إذا اجتمعت في السواك هذه الخصائص يبقى صار سواكا وأستطيع أن أستخدمه. طيب كيفية التسوك أيضا؟ يقول إيه؟ وله أن يتسوك بيده اليمنى أو اليسرى، فالأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. طيب نشير سريعا لمسألة الخلاف، وإن كنا يعني زي ما قلنا المرحلة دي مش مرحلة ذكر الخلافات، لكن عايز أفهمك بس الكلام المكتوب. هو بيقول لك له أن يتسوك بيده اليمنى أو اليسرى. طب هو ليه بيذكر المسألة دي أصلا؟ ليه حطولنا باب كده أو مسألة في الجانب كده، مسألة يمسك السواك بيده اليمين ولا الشمال ليه؟ قال لك أن العلماء اختلفوا حول، يعني أنا عايز أوصل لك يعني كل ده. بص أنا عايزك كنت بتقرأ كده يعني هتقول يا سبحان اللي سخر لنا هؤلاء العلماء اللي قاعدين لنا مسكين كل حاجة لدرجة يعني شايلين هم، والله أنا همسك السواك بأنهي إيد، يعني همسك بقى باليمين ولا بالشمال، ويعني عالم من العلماء يقدح ذهنه كده عشان يقعد يقول لك والله انت تمسك بأنهي ايد. قال لك والله بعض العلماء قال لك يمسك السواك باليمنى. ليه؟ قال لك السواك سنة، السنة دي طاعة وقربة لله سبحانه وتعالى، كذلك هو من الطهارة. جميل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه تيمنه فين؟ في تنعله وترجله وتطهره. فكان النبي بيحب في التطهر بصفة عامة يبدأ بالايه؟ باليمين، وانه يستخدم اليمين. تمام. طب اللي قال لك باليسار، قال لك باليسار ليه؟ قال لك لأنه من إزالة الأذى، هو مش السواك ده في إزالة للأذى، يبقى زيه زي الايه؟ زي الاستنجاء اللي تكلمنا عليه قبل ذلك. احنا في الاستنجاء قلنا ايه؟ ان الاستنجاء يكون باليسار، فدائما اليسار تستخدم في ايه؟ فيما يعني يستقبح من الأشياء وفيها مما فيها أذى، واليمنى تستخدم لغير ذلك. تمام. ففي قال لك كده وفي قال لك كده. طب ايه رايك بقى ان في بعض المذاهب قال لك كده وكده، قال لك يستخدم اليمين ويستخدم اليسار. ده تفصيل عند مين بقى؟ عند المالكية. انا بس بقول لك الكلام ده من باب ايه؟ من باب انا مش عايزك تحفظ، انا عايزك تستمتع بالفقه، نفسي تستمتع بيه، مش عايزك تخليه عقبة كده في حياتك ولا تخليه شيء كده مشكل او شيء يعني مزعج. انا عايز بس تتخيل ايه لما تيجي تقرأ الاقوال كده وتشوف المذاهب ازاي ان هم بيصلوا للاقوال بتاعتهم، جابوها منين. يعني احنا معانا ناس كتير اخواننا سواء على الغرفة او في المعهد، في ناس اخواننا من المغاربة هيلاقوا الكلام ده عندهم في المذهب المالكي. يقول لك ايه؟ المالكية قالوا بالتفصيل لو كان التسوك مقصود به تطهير الفم او لإزالة، زي مثلا واحد استيقظ من النوم، او لإزالة اثر الطعام والشراب، هيكون بالايه؟ باليمين ولا باليسار؟ باليسار. وان تسوك لاجل تحصيل السنة، يعني فمه طاهر اهو ومفيش فيه مشاكل وعايز بس يحصل السنة، هيبقى باليمين. شوف كيف الكلام، ما العظيم كلام جميل جدا. يعني لو قلت لك ان ده يعتبر اقرب الاقوال عندي بفعل، يعني ده فعلا يعني افضل الاقوال اللي ممكن الانسان يجمع بها الايه؟ يجمع بها. لكن بالفعل هو الامر في هذا ايه؟ في واسع، فاستخدم اليسار استخدم اليمين لا بأس بهذا. طيب بيقول هنا ايه بقى؟ فان لم يكن عنده عود يستاك به حال الوضوء أجزأه التسوك بأصبعه. لو وصل الحال إن معهوش عود يتسوك به، ممكن يعمل إيه؟ قال لك يتسوك بالإصبع، كما روي ذلك عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. تعال بقى نمسك في المسألة دي ويعني نشوفها كده عشان دي اللي هنختم بيها ان شاء الله. فبقولك لما كانش معاه عود سواك او شيء يتسوك بيه، يتسوك بالايه؟ بالاصبع. طب ايه الدليل على كده؟ قال لك الدليل ان ده ورد عن علي بن ابي طالب
أن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة تعال بص في الهامش كده يقولك أخرجه أحمد في المسند وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير. التلخيص الحبير ده كتاب من الكتب المهمة جدا للحافظ ابن حجر، ودي من الكتب المعتمدة عندنا في معرفة الحكم على الأحاديث. طبعا الحافظ ابن حجر يعني هو من الأئمة الكبار جدا في علم الحديث، وأقواله في التلخيص بالذات من الأقوال اللي يعتنى بها لكل طالب علم الحديث، من طالب علم بالذات وطلاب علم الحديث خاصة يعني. أقول لك صححه الحافظ ابن حجر في التلخيص. لا الحقيقة دي بقى جزء برضه من الفوائد اللي عايزك كده تاخدها. الحافظ ابن حجر قال لك ايه خد دي فائدة. انا عارف ان هذا الاستطرادات عندي كتير، بس الواحد مش عايز يعدي على حاجة فيها فائدة كده الا ما نستفيد منها جميعا. هل الحافظ ابن حجر صحح الحديث ده؟ تعال نشوف. لما رحت راجعت انا النص في تلخيص الحبير قال لك كالاتي، العبارة الحافظ كالاتي، هو كان بيتكلم على حديث معين، حديث ضعيف، بعد منه قال ايه بقى؟ وأصح منه ما رواه أحمد في مسنده من حديث علي بن أبي طالب كذا كذا كذا. تمام؟ يبقى هو كان بيتكلم على حديث ايه؟ كان في حديث ضعيف في الباب، بعد ما خلصوا قال لك ايه؟ وأصح منه ما رواه أحمد في مسنده من حديث علي بن أبي طالب، وجاب لك الحديث. هل هذه العبارة تعتبر تصحيحا؟ أيوة، ما هوش تصحيح، خلي بالك علشان ما تقعش في ايه؟ في غلط. لكن ده إشارة على ان الحديث ده هو أحسن حالا من ده، الحديث اللي احنا معناه ده أحسن حالا من الحديث اللي قبل منه، لكن هي ليست عبارة تصحيح مطلقة يعني. والراجح في هذا الحديث أنه حديث ضعيف، حديث بتاع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا ده حديث ضعيف. والراجح في هذه المسألة أنه لم يثبت لدينا مسألة التسوق بالإصبع، يعني هي مسألة خلافية بين أهل العلم. والراجح حقيقة أن التسوق بالإصبع لا تحصل به السنة إلا في حال واحد بس، اللي ممكن أقول لك التسوق بالإصبع يحصل به السنة. تعرفوا تقول لي إمتى؟ لا مش الميت، لا، لما يكون هذا الإصبع، لا، لما يكون هذا الإصبع حقق لي خصائص السواك. لما يكون واحد الإصبع بتاعه يحقق لي خصائص السواك. أختنا أم منور بتقول لو واحد ليس عنده أسنان، أقول لك حتى لو ما عندوش أسنان لابد أن يحقق السواك نفس الخصائص. فلو افترضنا أن في واحد زي يعني إخواننا الطيبين اللي بيعملوا بأيديهم، مش الناس المطرفين أمثالنا اللي إيديهم نعمة، إحنا إيدينا كده يعني مش إيدين خشنة، إيدين نعمة، إيدين المطرفين بتاعتنا دي، إنما إخواننا الفضلاء اللي بيعملوا ويكدوا بأيديهم فتلاقي إيده خشنة، سطح إيده خشن أصلا. الصوت لسه بيقطع؟ تالي الصوت كويس عند الله. طيب جميل. لو واحد إيده سطح إيده خشن، اللي هو بيسموه عندنا كده بالعامية إيده فيها كلو، طلع له كده جلد خشن عليه، بحيث انه فعلا ممكن يستخدم هذا الجلد الخشن بانه فعلا يزيل اي اثر على اسنانه، هذه الحالة الوحيدة عندي اللي ممكن فعلا يعتبر فيها استخدام الاصبع يكون
يحل محل السواك. فيما عدا ذلك لابد أن يحقق السواك الخصائص التي ذكرناها، أن يكون فيه شيء من الصلابة ويكون مش صلب جدا، يكون فيه شيء برضو من التراوة، ويكون قالعا للأذى ومنقيا للأسنان وهكذا. طب نيجي بقى للسؤال المهم العملي بتاعنا بقى، يعني احنا بنتكلم بس على ايه مسألة أجزاءه الوضوء بأسبوعه كده، اكتب جنبها لم تثبت. لكن نيجي لمسألة مهمة بقى اللي فعلا بنحتاجها في حياتنا، هل الفرشة، استخدام الفرشاة والمعجون تعتبر من التسوك أم لا؟ ما رأيكم؟ ايه رأيكم؟ احسنتم، لا بتحقق صح، بتحقق. ما هو طبق القاعدة وهتلاقي الامور سهلة. هل يا ترى حققت الشروط؟ حققت الشروط، بل ده بعض اهل العلم المعاصرين قالوا ان استخدام الفرشة والمعجون ابلغ في التنظيف، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص نصا على نوع معين من السواك، افهم دي كويس، يعني لم يقل لنا تسوكوا ولا سواك الا بالاراك، لم يقل هذا، لما قال لم تسوكوا. فعرفنا مفهوم السواك، معنى السواك، خصائص السواك، كل ده ليه؟ علشان نحقق السواك موجود في ايه بالظبط. فاستخدام الفرشة والمعجون اقول لك وانت تقوم من نومك او انت تغتسل قبل نومك، تغسل اسنانك، عود نفسك وعود اطفالك، لا تقل لهم اغسلوا اسنانكم قبل النوم علشان سنانكم تبقى نظيفة، قل لهم اغسلوا اسنانكم لانه سواكا تؤجرون عليه. فرق كبير جدا بين رب نفسي ورب اولادي على هذا الفعل، على انه فعلا دنيويا محضا، وعلى انه تطبيق للسنة. فتربط الطفل من صغره ايه في ان هو ايه سواك، نجدد النية ونحصل على الاجر ونحصل كذلك على الايه على الفائدة. المسألة الأخيرة طبعا قال لك بقى فوائد السواك، ودي طبعا يعني خدوها انتوا كده قراءة، فضلا عن النشاط اللي احنا ايه اللي احنا ذكرناه، ان لقيت لو حد من الافاضل معانا يجمع لنا مقال ظريف كده حول فوائد السواك ويرسله لاخواننا سواء ابو يحيى او اخواننا القائمين على الغرفة، وينزل على المنتديات بتاعتنا، بحيث ان احنا نبقى عملنا نوع من انواع التطبيق العملي لما نتدارسه، ويكون في شيء من التحفيز لنا والتحميس على الحرص ودوام العمل بهذه السنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل السنة ومن العاملين بها، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كده إن شاء الله يعني نختم لقاء اليوم، وإن شاء الله تعالى نلقاكم يوم الثلاثاء في نفس الموعد بإذن الله تعالى.